بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة آل محمد عليهم السلام في حوزة كربلاء المقدسة، مدرسة العلامة الشيخ أحمد بن فهد الحلي رحمه الله، تقدم درس أصول الفقه، تدريس الأستاذ الشيخ علي الفدائي الحائري. الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة تبحث عن أمور لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمالها ودلالتها، وفيها 14 مبحثا. قال المصنف أنه قبل أن نشرع في المباحث الأصلية، قبل أن نشرع في مباحث الألفاظ، لابد أن نقدم بعض المباحث اللغوية التي ترتبط بمباحث الألفاظ. فجعل هذه المقدمة لكي تبحث عن هذه الأمور. فإذا المقدمة، يعني هذه هي المقدمة، فإذا المقدمة نقدر نقول خبر للمبتدأ المحذوف، يعني هذه المقدمة، أو المقدمة مبتدأ هذه الخبر المحذوف. تبحث يعني المقدمة عن أمور، عن 14 أمر لها، يعني لهذه الأمور علاقة وارتباط بوضع الألفاظ. لاحظوا، اللفظ يوضع، يعني مثلا لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس، لكن ربما يستعمل في معنى آخر. فلفظ الأسد وضع للحيوان المفترس وهو المعنى الحقيقي، وربما يستعمل في المعنى المجازي. فإذا هذه الأمور لها علاقة بوضع الألفاظ، مثل وضع لفظ الأسد واستعمالها، يعني استعمال هذه الألفاظ، يعني ربما الألفاظ تستعمل في المعاني الحقيقية، المعاني الموضوع لها، وربما تستعمل في المعاني المجازية. فإذا بوضع الألفاظ مثل لفظ الأسد واستعمالها، يعني استعمال الألفاظ ربما في المعنى الحقيقي وربما في المعنى المجازي. ودلالتها، يعني دلالة الألفاظ، هل اللفظ مع القرينة يدل على المعنى المجازي؟ هل اللفظ بدون القرينة يدل على المعنى الحقيقي؟ هذه أمور ينبغي أن يبحث الإنسان عنها. وفيها، يعني في هذه المقدمة، 14 مبحثا. ليش نقرأ 14؟ لأنه مركب، والمركب مبني على الفتح، وإلا هو يكون في محل الرافع حتى يكون ماذا؟ حتى يكون مبتدأ للخبر فيها. يعني 14 مبحثا فيها، 14 هو المبتدأ المؤخر، وفيها جار مجرور يكون الخبر المقدم، أو أنه جار مجرور قدم سد الخبر. فإذا كم مبحث عندنا في المقدمة؟ 14 مبحث. المبحث الأول حقيقة الوضع، يعني وضع اللفظ. حقيقة الوضع يعني وضع اللفظ للمعنى. لاحظوا، اللفظ يدل على المعنى، لكن هل الدلالة دلالة عقلية أم دلالة وضعية؟ يعني عندما نقول الأسد، ماذا يخطر بالبال؟ هذا الحيوان المفترس، سلطان الغابات، هذا يخطر بالبال. هل دلالة لفظ الأسد على هذا المعنى دلالة عقلية أم دلالة وضعية؟ شنو الفرق بينهما؟ لاحظوا، دلالة الدخان على النار دلالة عقلية، يعني أي واحد عنده عقل عندما يرى الدخان يفهم بأن هناك شنو؟ نارا. هذه هي الدلالة العقلية، سواء كان هذا الشخص عربيا أم فارسيا أم كرديا أم أي لغة أخرى. عندما يرى النار يفهم، عندما يرى الدخان يفهم بوجود النار. هذه دلالة عقلية لم ترتبط بوضع شخص. أما دلالة الألفاظ، يعني دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس، من الذي يفهم ذلك؟ العربي الذي يفهم معنى أسد، أما الفارسي الذي لا يعلم اللغة العربية لا يفهم معنى أسد. هل يخطر بباله عندما يسمع الأسد، هل يخطر بباله المعنى؟ لا. إذن دلالة الألفاظ على معانيها هي دلالة وضعية ولم تكن دلالة عقلية ولا ذاتية، على عكس بعض من تصور أن الدلالة في الألفاظ دلالة ذاتية وعقلية. الأمر الأول حقيقة الوضع، يعني وضع اللفظ للمعنى. هل الدلالة في اللفظ على المعنى دلالة عقلية ذاتية أم دلالة وضعية غير ذاتية؟ لا شك أن دلالة الألفاظ مثل لفظ الأسد على معانيها، يعني معاني الألفاظ مثل الحيوان المفترس في أي لغة كانت، سواء كانت عربية أو غير عربية، ليست هذه الدلالة ذاتية يعني عقلية كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار. الدخان يدل على وجود النار، الدخان عندما يدل على وجود النار دلالته بالدلالة شنو؟ عقلية. الإنسان سواء كان عربيا أم فارسيا يعرف بأن الدخان علامة على وجود النار، أما الألفاظ فليست كذلك. وإن توهم ذلك يعني أن دلالة الألفاظ دلالة ذاتية، بعضهم يعني بعض الأصوليين هكذا تصور، لكنه توهم ليس بصحيح. ليش هذا التوهم غير صحيح؟ يعني لماذا أن الدلالة في الألفاظ وضعية ولم تكن ذاتية؟ لأن لازم هذا الزعم، يعني لو زعم الإنسان أن الدلالة في الألفاظ دلالة ماذا؟ ذاتية. شنو لازم ذلك؟ أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة. يعني عندما نقول أسد كل البشر يفهم الحيوان المفترس سواء كان عربيا أو غير عربي، وهذا اللازم باطل، فالملزوم أيضا مثله. مع أن الفارسي مثلا لا يفهم الألفاظ العربية ولا غير الألفاظ العربية من دون تعلم، ولا غيرها يعني غير الألفاظ العربية مثل شنو؟ الألفاظ الإنجليزية، من دون تعلم، من دون أن يتعلمها، أن يتعلمها لا يفهم ذلك. إذن الدلالة لا تكون ذاتية، لا تكون عقلية. وكذا العكس، يعني العربي لا يفهم الكلمة الفارسية، مثلا في اللغة الفارسية نان للخبز، إذا واحد ما يعرف أن اللغة الفارسية ما يفهم من كلمة نان ماذا؟ الخبز. مع أن لو كانت الدلالة في الألفاظ دلالة ذاتية عقلية كان المفروض أن العربي يفهم ذلك. وكذلك العكس، العكس يعني شنو؟ يعني أن العربي لا يفهم الألفاظ الفارسية في جميع اللغات، الإنجليزي لا يفهم الألفاظ الفارسية ولا العربية، وهذا واضح. إذن دلالة الألفاظ على معانيها هي دلالة وضعية لم تكن دلالة عقلية ذاتية، وعليه يعني بناء على ما ذكر فليست دلالة الألفاظ مثل لفظ الأسد على معانيها الحيوان المفترس إلا بالجعل، يعني هناك جاعل جعل لفظ الأسد لهذا المعنى ولم يكن بشنو؟ بالعقل. والتخصيص، تخصيص يعني خصص هذا اللفظ لهذا المعنى من واضع وجاعل للغة، من واضع تلك الألفاظ مثل الأسد لمعانيها، يعني لمعاني تلك الألفاظ. فمن الذي خصص هذا اللفظ لهذا المعنى؟ هو الواضع. ولذا تدخل الدلالة اللفظية على معانيها، يعني هذه في الدلالة الوضعية ولم تكن من ضمن الدلالة العقلية، لأن الدلالات على أقسام، دلالات عقلية ودلالات شنو وضعية، وربما أقسام أخرى مذكورة في المنطق. زين، هذا هو الأمر الأول. شنو خلاصة الأمر الأول؟ أن الدلالة في الألفاظ دلالة وضعية ولم تكن دلالة ذاتية ولا عقلية. نأتي إلى الأمر الآخر، الأمر الثاني، من الواضع؟ من الذي وضع الألفاظ للمعاني؟ في أي لغة من اللغات؟ واضع اللغة العربية من؟ واضع اللغة الفارسية من؟ في علم اللغات هناك خلاف بين العلماء. قال بعضهم بأن هناك واضع واحد، بأن هناك واضع واحدا، شخصا واحدا قام بوضع هذه الألفاظ لمعانيها، ثم الناس اتبعوه على ذلك. هذا الرأي رأي ضعيف. ليش؟ لأن إذا كان عندنا هيك شخص المفروض أنه في تاريخ اللغات يذكرون اسمه، أنه جمع الناس، كتب القاموس مثلا، القواميس الموجودة هي بعد وضع اللغات، مو قبل وضع اللغات. هذا المفروض قبل وضع اللغات يأتي ويكتب الألفاظ لمعانيها. الرأي الأصح أن الإنسان بما أنه مخلوق ناطق، رب العالمين منحه قدرة النطق، فيختلف عن سائر الموجودات بالنطق. يعني إذا أراد أن يفهم أو يفهم شيئا، أراد أن يتفاهم مع الآخرين، يمكنه أن ينطق بألفاظ، ما يحتاج دائما إلى الإشارة، دائما إلى جلب المعنى مثلا، وإنما يمكنه أن يأتي بألفاظ. فالإنسان يعني المجتمع البشري، كل فرد من أفراد البشر شيئا فشيئا وضع ألفاظا لهذه المعاني، ثم تداولت هذه الألفاظ فأصبحت لغة. لاحظوا الطفل الصغير عندما يولد، شايفين شلون يخترع من عنده لفظ للمعنى؟ مثلا كان واحد من أطفالنا هذا عندما كان صغيرا، أجلكم الله، الحذاء يسميه غاغا، هو مخترع من عند نفسه هذا اللفظ غاغا، أريد غاغا، يعني شنو أريد؟ يعني كان يريد حذاء، أجلكم الله. زين، فإذا كما أن الطفل يخترع لمعانيه لما يقصده من المعاني ألفاظا، كذلك البشر اخترع لما يقصد من المعاني ألفاظ، ثم تداول هذه الألفاظ فأصبحت لغة. يبدو أن الواضع هو هكذا، يعني البشر بأجمعهم شيئا فشيئا وضعوا اللغة العربية، وضعوا اللغة الفارسية، وضعوا اللغة الإنجليزية وهكذا، مو أنه شخص واحد جاء وكتب قاموسا للناس ومن بعد ذلك اتبع الناس هذا القاموس. لاحظوا ثانيا أو الثاني، يعني الأمر الثاني، من الواضع؟ يعني من الواضع في اللغات سواء لغة عربية أو غير عربية، ولكن من ذلك الواضع؟ يعني من هو ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات؟ من الذي وضع اللفظ لكي يدل على المعنى المراد؟ قيل إن الواضع لابد أن يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر في التفاهم. ليش يتبعه؟ لمكانته الاجتماعية مثلا، فهو الذي جاء وكتب الألفاظ وقال أيها الناس لفظ الماء أريد به هذا المعنى، لفظ السماء أريد به هذا المعنى، وأشار إلى الفوق مثلا وهكذا. فشخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر في التفاهم، في التفاهم في الحوار، يعني في التفهم والتفهيم. بتلك اللغة، يعني عندما أرادوا أن يتفاهموا أن يتحاوروا بتلك اللغة اتبعوه. هذا قول، وقيل وهو الأقرب إلى الصواب، هذا القول الثاني أقرب إلى الصواب، إلى الصحة يعني الصواب، إن الطبيعة البشرية التي خلقها الله عز وجل حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها، يعني في الطبيعة البشرية، حسب القدرة التي أعطاها رب العالمين للبشر، هي قدرة النطق، تقتضي إفادة مقاصد الإنسان، يعني ما يقصده الإنسان، ما يريده الإنسان، بالألفاظ، يعني بذكر الألفاظ، مو مثلا يقتصر على الإشارات أو ما أشبه، فيخترع يعني الإنسان من عند نفسه لفظا مخصوصا مثل لفظ الأسد عند إرادة معنى مخصوص لهذا الحيوان المفترس، كما هو المشاهد يعني كما نشاهده من الصبيان الأطفال عند أول أمرهم عمر سنة سنة ونص، شوف يخترع ألفاظ فيتفاهم مع الآخرين، يعني يتفاهم مع والديه مثلا، مع إخوته أخواته الذين يتصلون به يعني بهذا الصبي، والآخرون كذلك يخترعون من أنفسهم، يعني الآخرون الكبار يعني اخترعوا من أنفسهم ألفاظا أسد لهذا الحيوان، ماء لما يشرب مثلا، سماء لما هو فوقهم، لمقاصدهم يعني لما يريدونه، المقاصد جمع مقصود، وتتألف يعني تتشكل على مرور الزمن من مجموع ذلك، من مجموع هذه الاختراعات اللفظية طائفة صغيرة من الألفاظ، كأنما أصبح عندنا قاموس، قاموس صغير، حتى تكون شيئا فشيئا لغة خاصة، تكون اللغة العربية، تكون اللغة الفارسية، وهكذا لها يعني لهذه اللغة قواعدها، يتفاهم بها يعني بهذه اللغة قوم من البشر كالعرب مثلا يتفاهمون باللغة العربية. إذن كيف اخترعت، كيف اخترعت اللغة العربية؟ شيئا فشيئا. كيف اخترعت اللغة الفارسية؟ شيئا فشيئا. وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متواعدة، هذه اللغة الناس مو يكثرون فتصبح هناك قبائل وعشائر. شوف ان هناك فرق بين اللغات، يعني العربية في العراق تختلف عن العربية في سوريا، تختلف عن العربية في السعودية، تختلف عن العربية في مثلا فرغو المغرب العربي، تختلف عن العربية في لبنان. ليش؟ لأن الناس مو ابتعدوا، كل واحد صار يخترع بمقصوده لفظا هذا لا يكون معروفا في المجتمع الآخر، لذلك تشوف الألفاظ تكثرت، اللغات تعددت. يقول حتى وهذه اللغة كالعربية قد تتشعب بين أقوام متباعدة، العرب العراقي والعرب السوري مثلا، وتتطور عند كل قوم بما يحدث فيها يعني في هذه اللغة من التغيير والزيادة. الآن أنت جنابك إذا تستمع إلى اللغة العربية المغربية يمكن نص الكلام ما تفهم، يعني شيئا فشيئا تغير، حتى قد تنبثق، تنبثق يعني تتفرع منها يعني من هذه اللغة بتغييراتها وزياداتها لغات أخرى. لذلك تلاحظ أن كثير من الكلمات في اللغات مشتركة، هذا يدل على أن أصل اللغات ربما كانت شنو واحدة، فشيئا فشيئا أصبحت لهجات مختلفة ثم أصبحت لغات مختلفة، فيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة، مثلا للجماعة العراقية تصبح لغتهم العراقية، وللجماعة المغربية لغتهم المغربية، مع أن كلها تكون ربما لغة عربية. وعليه بناء على ما ذكر شنو راح نستخلص نستنتج تكون حقيقة الوضع، يعني وضع اللغة شنو؟ هو جعل اللفظ بإزاء المعنى، يعني جعل اللفظ مثل الأسد بإزاء المعنى يعني الحيوان المفترس، وتخصيصه يعني تخصيص المعنى به يعني بهذا اللفظ، أو قولوا تخصيص اللفظ بهذا المعنى، وتخصيص اللفظ بهذا المعنى. ومما يدل على اختيار القول الثاني في الواضع، القول الثاني شنو؟ أن الناس بفطرتهم شيئا فشيئا اخترعوا اللغة، وأن شخصا واحدا اخترعه، أنه لو كان يعني أن الشأن لو كان الضمير، متى يكون ضمير شأن؟ إذا جاء به للتأكيد فهو ضمير شأن، لو كان الواضع شخصا واحدا، لو كان الواضع شخصا واحدا لو لنقل أنه إذن أن الشأن لو كان الواضع شخصا واحدا، يعني شخص واحد هو الذي وضع اللغة العربية أو اللغة الفارسية مثلا، لنقل ذلك في تاريخ اللغات. الآن أنت إذا تلاحظ تاريخ اللغات لم يذكر في ذلك أن شخصا اسمه كذا وكذا وضع اللغة بأسرها، ولعرف عند كل لغة مثل الفارسية مثل الكردية مثل العربية واضعها، مع أنه الآن اللغات لا يعرفون ذلك. الأمر الثالث، الوضع تعييني وتعيني. لاحظوا بالنسبة إلى وضع اللغات، قد يكون الوضع وضعا تعينيا، يعني شخص يعين شيئا، يعني مثلا شوفوا القوانين التي وضعت، ربما السلطان، ربما الحاكم، ربما مثلا أفرضوا البرلمان عين هذا القانون، هذا يسمى بالوضع التعيين. الوضع التعيني يعني شيئا فشيئا يتعين. إذن هناك نوعان من الوضع، وضع تعيني ووضع تعيني. هل نمثل مثال أسماء الشوارع مثلا، أسماء الشوارع أو أسماء المدن، مثلا في كربلاء عندنا شارع المحيط، شارع المحيط الذي يحيط بالحرم الشريف أو يحيط بالبلدة القديمة، هذا شارع المحيط هو مو اسمه بالبلدية شارع المحيط، ربما إلى اسم اسم خاص، شارع ميثم التمار مثلا، شارع مثلا كذا. ليش سموه شارع المحيط؟ لأن عندما افتتح الشارع سألوه مثلا شنو هذا الشارع الجديد، واحد قال شارع المحيط يعني الذي يحيط بالبلدة، والثاني قال ذلك، والثالث قال ذلك، شيئا فشيئا سمي الشارع شارع المحيط. أو مثلا مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المدينة المناورة سميت بالمدينة، يعني مدينة الرسول، مدينة الرسول، وإلا اسمها يثرب، ورسول الله سماها طيبة، طيبة سماها رسول الله، هذا الوضع التعييني، يعني عين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاسم لهذه المدينة. لكن شيئا فشيئا من قبل المسلمين سميت بمدينة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. يعني مثلا قال له لوين تروح؟ قال إلى مدينة رسول الله. من وين جاءت؟ من مدينة رسول الله. الآن شنو اسم المدينة؟ المدينة، المدينة، هذا هو الوضع التعييني أو التعيني، التعيني يعني شيئا فشيئا يتعين. لاحظوا الوضع في الألفاظ إما تعينيون مثل لفظ طيبة اسما ليثرب، وإما تعينيون مثل لفظ مدينة الرسول صلى الله عليه وآله أو المدينة اسما ليثرب. ثم إن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها أن تكون ناشئة من الجعل والتخصيص، مثل دلالة لفظ طيبة ليثرب، ويسمى الوضع حينئذ تعيينيا، يعني هناك شخص عين ذلك. وقد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ، اختصاص اللفظ مثل المدينة بالمعنى الحاصل، المعنى الحاصل معنى يثرب، أو اختصاص اللفظ شارع المحيط بالمعنى الحاصل، يعني هذا الشارع الخاص. ربما تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ، هذا الاختصاص يأتي من الكثرة في الاستعمال، يعني هذا استعمل ذاك استعمل، على درجة من الكثرة أنه تألفه الأذهان، أنه إن هذا الاستعمال تألفه، يعني تألف هذا الاستعمال الأذهان، يعني صار قريب على الأذهان، يتبادر إلى الذهن على وجه بشكل، إذا سمع اللفظ مثل شارع المحيط أو المدينة ينتقل السامع من اللفظ إلى المعنى، ويسمى الوضع حينئذ تعييميا، هذا هو الوضع التعييني. الرابع، أقسام الوضع. لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى، لأن الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ. لاحظوا الكلام في بعض الأمور التي قدمها جناب المرحوم المظفر في هذه المقدمة، لكي بعد ذلك يدخل في ماذا؟ في صلب الموضوع، في مباحث الألفاظ. الوضع على أقسام. المقصود بالوضع هو وضع لفظ لمعنى، يعني مثلا لفظ الأسد يوضع للحيوان المفترس، شنو المعنى؟ هذا الحيوان المفترس الخاص. شنو اللفظ؟ ألف وسين ودال، أسد وضع لهذا المعنى. لا بد في الواضع من تصور اللفظ ومن تصور المعنى. ليش؟ لأن احنا ما متصورين اللفظ ولا تصورنا المعنى، لا يمكن أن نضع اللفظ للمعنى، هذا واضح. فإذن لا بد لنا أن نتصور اللفظ
ونتصور المعنى. تصور الشيء على قسمين، أحيانا يكون تصورا مباشرا تفصيليا، أحيانا يكون تصورا إجماليا. يعني إذا رأيتم شبحا من بعيد أحيانا تعرف بأن هذا الشبح إنسان، وتعرف بأنه فلان، تحكم عليه بأنه جاء أو مثلا كذا. أحيانا لا تعرف الشبه بتفاصيله، وإنما ترى شيئا يتحرك من بعيد وهو قادم. زين، هذا الشيء الذي يتحرك من بعيد وهو قادم، هل هو إنسان؟ هل هو حيوان؟ بهذا المقدار الإجمالي من التصور، هذا يكفي لكي نحكم عليه بشيء. يعني مثلا نقدر نسمي هذا الشبح بشيء ما طول تصورناه بالنحو الإجمالي، نقدر نحكم عليه بأنه أسود أبيض مثلا، لأن التصور الإجمالي أيضا يكفي في ذلك الوضع على أقسام، لأننا ربما نتصور المعنى تصورا تفصيليا، وربما نتصور المعنى تصورا إجماليا. التصور الإجمالي يعني شنو؟ يعني نتصور معنى عاما ينطبق على هذا المعنى الخاص، على هذه المصادر. التصور التفصيلي هو التصور الدقيق. لاحظوا أقسام الوضع، يعني وضع اللفظ للمعنى، هذا على أقسام لا بد في الوضع. يعني إذا أردنا أن نضع لفظا لمعنى، من تصور اللفظ والمعنى. ليش؟ يعني إذا إحنا ما متصورين اللفظ كيف نضع اللفظ؟ إذا ما متصورين المعنى لأي شيء نضع اللفظ، فلا بد أن نتصور اللفظ ونتصور المعنى ثم نحكم بالوضع، لأن الوضع يعني وضع لفظ لمعنى حكم على المعنى وعلى اللفظ. المعنى يصير الموضوع له، اللفظ شي يصير الموضوع. نقول لفظ أسد موضوع، ونقول الحيوان المفترس موضوع له، لأن الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ. إذا كان حكما على المعنى فلا بد من تصور المعنى أولا، إذا كان حكما على اللفظ لا بد من تصور اللفظ أولا. ولا يصح الحكم على شيء أو على الشيء إلا بعد تصوره. لا بد أن تتصور الشيء أولا ثم تحكم عليه إما بحكم إيجابي أو بحكم سلبي، إلا بعد تصوره، يعني تصور الشيء ومعرفته، يعني معرفة الشيء بوجه من الوجوه. يعني المعرفة والتصور بأي وجه كان هذا التصور وكانت هذه المعرفة، بوجه من الوجوه، يعني سواء بالوجه التفصيلي أو بالوجه الإجمالي، ولو على نحو الإجمال. الإجمال يعني مع قطع النظر عن الخصوصيات الفردية، مع قطع النظر عن المشخصات والتفاصيل، لأن تصور الشيء قد يكون بنفسه يعني مباشرة. يعني مثلا نحن نتصور هذا الطفل المولود ونجعل له اسما، تطورنا الشيء بنفسه، يعني هذا الطفل شفناه وسميناه مثلا باسم عليا. وقد يكون يعني تطور الشيء بوجهه يعني عبر واسطة، عبر مرآة، أي بتصور عنوان عام ينطبق على يعني على هذا الشيء. نتصور العنوان العام، هذا الشبح البعيد، أو أن نتصور عنوان المشار إليه. المشار إليه هذا عنوان يصدق على هذا الشخص وعلى ذاك الشخص، ثم نجعل اللفظ للمعنى، أي معنى؟ هذا المشار إليه بالخصوص، هذا المشار إليه بالخصوص، هذا زيد، هذا يعني المشار إليه بالخصوص. تصورناه بخصوصه؟ لا، احنا ما تصورنا كل مشار إليه بخصوصه عند وضع لفظ هذا، تصورنا كلية المشار إليه ووضعنا لفظ هذا لمصاديق هذا الكلي. لاحظوا، أي بتصور عنوان عام مثل عنوان المشار إليه، ينطبق عليه، يعني ينطبق على هذا الشيء. هذا الشيء مثلا هو الشبح، نقول هذا أبيض مثلا، ويشار به يعني بالعنوان إليه، يعني إلى هذا الشيء، نقول هذا شبح. لاحظتوا شلون؟ فبهذا العنوان العام نشير إلى الشبح. إذن قد نتصور الشيء بعنوانه الخاص، مثل هذا الطفل المولود نفس، قد نتصور الشيء بعنوانه العام، إذ قد يكون ذلك العنوان العام مثل المشار إليه، مرآة وكاشفا عن، يعني عن الشيء، يعني كأنما عندما ننظر إلى العنوان نظرنا إلى هذا الشيء، فأصبح مرآة يعكس الشيء لنا وكاشفا عن هذا الشيء، يعني نحن نظرنا إلى العنوان، شنو الذي كشف لنا؟ كشف لنا عن هذا الشيء، عن هذا المصداق. كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض، ليش نقرأ أبيض؟ لأنه ممنوع من الصرف، يعني فيه الوصف ووزن الفعل. مثلا نقول هذا أبيض وأنت لا تعرفه بنفسه، من أدري هذا الشبح إنسان أم هذا الشبح شنو حيوان، لا تعرفه بنفسه يعني بشخصه، لا تعرف الشبح بنفسه بشخصه، أنه أي شيء هو، يعني هذا الشبح شنو هو، إنسان حيوان من أدري. وأكثر ما تعرف عنه من عن هذا الشبح مثلا أنه يعني أن هذا الشبح شيء من الأشياء، أو مثلا حيوان من الحيوانات، لكن أي حيوان هو، هل هو فرس أو مثلا شاة أو بقر من أدري. فقد صح حكمك عليه، علي يعني على هذا الشيء، بأنه أبيض، هذا الشيء أبيض. ليش يصح الحكم عليه؟ يعني نجعله موضوعا ونأتي بمحمول له، مع أنك لم تعرفه تفصيلا ولم تتصوره بنفسه، بنفسه يعني تفصيلا. ليش يجوز؟ لأننا تصورناه بعنوانه، وإنما تصورته، يعني تصورت هذا الشيء بعنوان هذا الشبح بعنوان أنه شيء أو حيوان، فالشيء أبيض يصير حيوان أبيض، يصير أنا مجرد أبيض، ماكو موضوع قبله، ما يصير لا أكثر، يعني أكثر من هذا العنوان العام ما تطورنا، وأشرت به يعني بعنوان أنه شيء وأنه حيوان إلي، يعني إلى هذا الشبح. وهذا ما يسمى في عرفهم، يعني عرف العلماء، عرف المناطق، يسمى بتطور الشيء بوجهه، يعني بمرآته، يعني مو بنفسه، يعني مو مباشرة، وهو يعني هذا التصور كاف لصحة الحكم على الشيء، يعني أن نحكم على الشيء، يعني الشيء نجعله موضوعا ثم نأتي بالحكم وهو المحمول. وهذا بخلاف المجهول محضا، إذا في شيء أصلا ما أجى في بالنا مجهول، إذا الموضوع لم يكن موجودا في البال يمكن أن يحكم عليه بمحموله؟ لا يمكن أن يحكم عليه، وهذا بخلاف المجهول محضاً، يعني المجهول المطلق اللي ليس هو في البعد، فإنه لا يحكم أو لا يمكن الحكم عليه، يعني على هذا المجهول المطلق الذي هو ليس في البعد أبداً. ليش؟ لأن المحمول يحتاج إلى موضوع حتى يحمل عليه، يعني ما عندنا موضوع. وعلى هذا فإن الشأن يعني يكفينا في صحة الواضع للمعنى، إذا أردنا أن نضع للمعنى، شنو اللي نضع في صحة الوضع؟ يعني وضع لفظ للمعنى، اللفظ مثل الأسد للمعنى، يعني الحيوان المفترس مثلا، اللفظ مثل هذا المعنى مثل المشار إليه، أن نتصوره، يعني نتصور المعنى بوجهه، بوجهه يعني بعنوانه، كما لو كنا تصورناه بنفسه، بنفسه يعني بشخصه. إذن المعنى قد يتصور بشخصه وقد يتصور بشنو؟ بعنوانه. وعلى ذلك تكون أقسام الوضع على 4 أنواع وأقسام، إلى أن نأتي. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.